كل الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا. قد بينوا سنن الحبيب المصطفى حتى غدا الشرع في الآفاق منتشرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن ألتقي بكم مجددا بعد ما أطلت الوقوف عند حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه السابق فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري رحمه الله عقد بعد ذلك بابا عنوانه بقوله: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، ثم ساق تحته عدة أحاديث. حقيقة عايزين نشرح العنوان أولا. يقول: باب السؤال بأسماء الله تعالى. السؤال هو الطلب بذل وخضوع وافتقار ومسكنة لله تبارك وتعالى، والاستعاذة هي من العوذ والاحتماء بمن يدفع المكروه ويرفع البلاء بعد نزوله، ولا يكون ذلك إلا من الله، إلا بالله سبحانه. ولذلك كان السؤال بأسماء الله والاستعاذة برب العالمين جل في علاه من أفضل ألوان وأنواع العبادة التي يتقرب بها العباد إلى الله. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن معنى دعاء الله عز وجل بأسمائه الذي أمر الله به أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نأتي بالتوجه بذل وافتقار وحاجة وسؤال لرب العالمين سبحانه، إلى جانب أن نحتمي بحماه وأن نعوذ به وحده سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا عنوان الباب، تحته عدة أحاديث، غير أنني أود أن أقف معكم وقفة يسيرة جدا، ولن أتطرق إلى مسائل كلامية تخرج بنا عن الأمور السهلة الواضحة التي أود أن أوصلها للناس. واللي يدعوني لهذا الكلام أن بعض شراح الحديث لما ذكروا هذا الباب يعني قالوا بأن الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يصحح القول بأن الاسم هو المسمى، وفي الحقيقة الإمام البخاري يعني لا يعرف مثل هذه الكلمات، وليس هذا من مقصوده أبدا رحمه الله، فهو من أبعد الناس عن هذا الكلام. ومسألة بقى الاسم هو المسمى أو غيره، هذا من الحقيقة من كلام علماء الكلام، ولم يخض سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في مثل ذلك. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله يقول إيه: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم هو غيره فإنه من الحماقات الحادثة، يعني ده من الكلام الحادث الذي لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا التابعين. ثم يقول: لا أثر فيها فيتبع، ولا فيها قول إمام من الأئمة فيستمع إليه، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم والقول أن ينتهي إلى قول الله جل ثناؤه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ناس اختلفوا في الحقيقة في هذه المسألة، هل الاسم هو المسمى ولا غيره، إلى ثلاثة أقوال. القول الصواب أن الاسم للمسمى، يعني الاسم وضع للإيه؟ للمسمى، وده قول صحيح دل عليه القرآن الكريم والسنة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومن السنة: إن لله 99 اسما. هذا يعني في الحقيقة منهج ومذهب أهل السنة في هذه المسألة. لا نود أن احنا نقف طويلا عند ذلك، وأنا في الحقيقة ما ذكرت هذه الإشارة إلا لأن بعض يعني شراح الأحاديث في صحيح البخاري تكلموا عن هذه المسألة. إمام البخاري بعد ما عقد هذا الباب، باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها، ساق عدة أحاديث. حقيقة هذه الأحاديث جميلة رقيقة، أنا أذكر نفسي بها وأذكر إخواني يعني أن يتفهموها وأن يعملوا بها لما فيها من نفع يعود علي وعليك. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. حقيقة حديث عظيم، وأنا أودي يا إخوان الأحاديث هذه التي معنا الآن تحت هذا الباب، لأن فيها احنا ندعو الله ونتوسل إلى الله بها ونحتمي بحمى رب العباد سبحانه وتعالى بها. فأنا أود من إخواني أن يعرفوها وأن يحفظوها وأن يتعبدوا لله عز وجل بها. الأحاديث دي يا إخواني كشأنها من أحاديث كثيرة جدا، واردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. هذا الباب والأحاديث التي تحته تربط المسلم على الدوام بربه سبحانه وتعالى ومولاه. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث فيها ذكر لله عز وجل، العبد الصادق في إيمانه، المسلم الذي يحب التقرب من ربه سبحانه وتعالى ومولاه لا ينقطع عن الذكر أبدا، وهو مع ربه في كل وقت وفي كل حين. العبد الصادق في إيمانه لا ينقطع عن عبادة ربه ولا ينفك عن عبادة ربه ومولاه، فهو في أمور حياته كلها مع ربه ومولاه، لا يذكر الله عز وجل. إذا خرج من بيته ذكر الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب دخل، جلس على الطعام، قام عن الطعام، أراد أن يسافر، عاد من سفره، أراد أن ينام، استيقظ، عنده ذكر وأقوال وكلمات يقولها في هذه المواطن. ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا الآن. تأملوا هذا الحديث الجميل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: الواحد منا إذا أتى إلى فراشه عليه أن يعمل عملا. ما هو العمل؟ طبعا كل واحد مننا يعني لا ينفك عن النوم في 24 ساعة ينام، إما ينام في النهار أو ينام في الليل، إن كان عنده عمل مثلا في الليل ينام في النهار، أو في النهار عنده عمل ينام في الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لي ولك: لما نأتي بقى نرجع إلى فراشنا ونأوي إليه لننام، نقول كلمات فيها ارتباط وتجديد كده القلب بالله تبارك وتعالى. قال: فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات. يعني أنا لما أجي أنام أنفض الفراش الذي أنام عليه بصنفة ثوبي 3 مرات. صنفة الثوب طرفه من الداخل، يعني أجيب ثيابي كده من الداخل وأجعلها على مكان الفراش، أنظف بداخلة إزاري المكان الذي سأنام فيه. ده شيء جميل جدا بيعلمنا إياه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال صنفة أو الثوب، وقلنا بأن المراد بصنفة الثوب الإزار من الداخل، من داخل الثوب، تلبس جلباب ولا تلبس جاكيت أو تلبس قميص، فمن داخله تنفض المكان الذي ستنام فيه قبل أن تنام. قال 3 مرات. ليه 3 مرات؟ قال من باب التأكيد، وحتى يعني إن فات شيء في المرة الأولى لا يفوت في الثانية والثالثة، لو إن على الفراش شيء يؤذي من الهوام أو الحشرات أو ما إلى ذلك، هذه مصلحة إيه؟ مصلحة لك. إلى جانب أن بعض أهل العلم قال بأن يعني لأن الثلاثة أيضا وتر، والشارع يعني له بالنسبة مع الوتر لون من ألوان التقدير، فالله عز وجل واحد أحد، كذلك إحنا بنصلي صلاة الوتر وغير ذلك. يفعل العبد إيه؟ ذلك 3 مرات، يعني ينفض المكان بطرفة أو بداخلة إزاره 3 مرات، ثم يقول سيريد أن ينام. ماذا يقول بعد ذلك؟ يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع. أنت في عمل في النهار مثلا وآويت إلى فراشك في الليل، أنت أيضا مع ربك ومولاك في كنف الله عز وجل، لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، فتقول لربك إيه؟ لربك باسمك لا باسم غيرك. متأملوا أن العبد يعني إذا أراد أن يقول عليه أن يقول باسم الله فحسب. نوح عليه السلام لما ركب السفينة ومن آمن معه وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها، ولما تأتي تنام يا عبد الله تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. لما تأتي للنوم، النوم في الحقيقة نوع من أنواع الموت، والإنسان قد يموت في نومه، وهذا مشاهد. يعني بعض الناس ينام ثم نأتي لإيقاظه فتكون روحه قد قبضت وهو إيه؟ وهو نائم. وبالتالي لهذه العلة رب النبي عليه الصلاة والسلام بقى بيعلم الأمة أن أنت لما تيجي تنام، والنوم ده يعني شبيه بالموت أو نوع من أنواع الموت، لأن روحك أيها النائم بتنسل منك جزئيا عندما تأتي لتنام. فأنت في مثل هذه الحالات يجب أن تكون مع ربك سبحانه وتعالى ومولاك، وتدعو ربك باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. يا ربي أنا أنام بذكر اسمك داعيا لاجئا إليك، متقربا إليك، متبركا بهذا الاسم العظيم بأسمائك الحسنى، سائلا يا ربي لأن تغفر هذه الذنوب. ولذلك تقول في الحديث باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، يعني بك أقوم من النوم. دي نعمة تحمد الله عليها، لأن النوم كما ذكرت يعني نوع من أنواع الوفاء، والقرآن سماه كذلك. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فكل الإنسان ينام ويقوم، هذه نعمة من الله عز وجل، العبد يشكر ربه سبحانه وتعالى عليها ويثبت ذلك لربه ومولاه. يا ربي أنا نمت على اسمك سبحانك جل في علاك، ثم إن أني أقوم وأرفع جنبي من على فراشي أيضا باسمك يا ربي سبحانك، ثم تقول إن أمسكت نفسي أو إن أرسلتها إلي فاحفظها. في البداية باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر له. يعني العبد إذا قبض الله عز وجل روحه هو في المنام، هو بيسأل ربه لما يجي لم يقول يا ربي إن أمسكت نفسي فلم تعدها إلي، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب كفر عني سيئاتي باسمك والعظيم بأسمائك الحسنى صفاتك العلى. طيب وإن أرسلتها، أرسل الله عز وجل الروح إليك ورد إليك الروح لتمام الحياة عندك، أنت حي ولكن وأنت نائم يعني روحك تنسل منك جزئيا، أرسلت إليك. إذا أرسلت إليك تسأل ربك أيضا بأسمائه الحسنى وصفات ربك العلى سبحانه، تقول وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يعني يا ربي إن رددت إلي الروح، رددت روحي إلى بدني، فاحفظها من الشياطين، احفظها من أهل الضلال، احفظها من أهل الفجور، احفظها من المؤذيات التي يمكن أن تؤذيني وأن تأتي علي. احفظها بإيه؟ بحفظك، برعايتك، بحمايتك يا رب، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أولياءه ويدافع عن أوليائه ويحفظ أولياءه سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، ده حديث عظيم جدا، علينا أن نتعلمه وعلينا أن نحفظه. يا ليت إخواني المشاهدين والمشاهدات الآن يكتبون هذا الحديث، إذا أوى الواحد منا إلى فراشه يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الحديث ده بيدل على مشروعية الذكر عند النوم، ويبين أن على المسلم أن يكون مع ربه في كل وقت وحين، حياته كلها لله. وده كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا أنت لما بترجع وتقول هذه الكلمات لربك ومولاك فيها لون من ألوان الاستسلام لله عز وجل وحده، شعورك يا أيها العبد بالضعف والافتقار إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وحده، كأنك تقول لربك يا ربي لا غنى لي عنك، لا أحد يحفظني، أنت الذي تفعل بي ما شئت، أنام فقد تمسك روحي فلا تردها إلي، رددت روحي إلي فاحفظها يا رب، فأنت متوكل على الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري ساق هذا الحديث ليعلمنا، والأحاديث التي ستأتي بعده كذلك، ليعلمنا إن إحنا ندعو الله عز وجل بأسمائه، تقول باسمك ربي وضعت جنبي، قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا تربية عملية من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته بمثل هذا الحديث العظيم. ننتقل الحديث اللي تأتي كلها بمثل هذا المعنى. ولذلك يا إخواني أنا يعني أود أن نحفظ شيئا من هذه الأحاديث لنذكر ربنا سبحانه وتعالى بها عند النوم. يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أيضا حديث عظيم، كلمات أيضا تجعلك يا عبد الله مع ربك سبحانه وتعالى مولاك، تشعر كده أو تشعر نفسك بأن أمورك كلها بيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فتقول اللهم باسمك أحيا وأموت. إذا آوى إلى فراشه يعني رجع إليه، هو نام وقام بعدين بيحتاج يعني يرجع مرة أخرى إلى فراشه، يقول اللهم باسمك أحيا وأموت، أي ذاكرا اسمك يا رب في حياتي وكذلك عند نومي، والنوم نوع من أنواع الوفاة كما ذكرت. يذكر العبد ربه ومولاه واسم رب العالمين جل في علاه فيطمئن قلبه، ينشرح يستريح، لا راحة للعبد إلا بذكر الرب، لا اطمئنان للإنسان إلا بذكر اسم رب العالمين سبحانه، لا اطمئنان لك يا عبد الله إذا شعرت إلا إذا شعرت أن أمورك كلها بيد الله عز وجل يفعل فيك ما يشاء، فأنت قد تستسلم للنوم فلا تقوم. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم باسمك أحيا وأموت، سبحانه وتعالى جل في علاه باسمك متوسلا إليك سائلا إياك طالبا منك، ولا يجوز ذلك إلا من الله وحده سبحانه وتعالى جل في علاه. ده عند إيه؟ النوم. إذا أوى إلى فراشه يعني رجع إليه لينام يقول اللهم باسمك أحيا وأموت. أنا أكررها على مسامع إخواني الآن، قولوا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وفعلوا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. من فعل ذلك كان في خير دائم، كان مع ربه ومولاه في كل وقت وحين، رب العباد لا يغيب عنه شيء. وأنت يا عبد الله بتسأل ربك وتلجأ إليه وتقول يا رب نفسي بيدك فاحفظها، يا رب عليك بها، يا رب لا تتركني إلى غيري ولا حتى إلى نفسي، فأنت بذلك بتربط نفسك بربك سبحانه وتعالى ومولاك. طيب إذا أصبح بقى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ كان يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. طيب أنا كنت نايم، بيقول بعد ما أماتنا لماذا؟ قلت بأن النوم نوع من أنواع الإيه؟ الموت. واليقظة حياة، لما تستيقظ وتقوم هذه إيه؟ حياة. والحياة نعمة من رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. فأنت لما تستيقظ من هذا النوم أيضا بتشكر ربك ومولاك على ذلك، لأن النوم في الحقيقة أيضا نعمة، والاستيقاظ بعده نعمة. النوم في الحقيقة يعني يجعل الإنسان يأخذ قسطا من الراحة، بل إن تفكير الإنسان يصبح فيه لون من ألوان النشاط عندما يأخذ راحته. والله تبارك وتعالى جعل الليل وجعل النهار، جعل النهار لنعمل ونكد، فإذا جاء الليل آوى إلى فراشه بالليل، توسل إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه لينام. والنوم كما ذكرت فيه راحة للأبدان. كونك تنام وتستيقظ ويرد الله عز وجل روحك إليك مرة أخرى بعد أن أمسكها عنك فترة، أو أمسكها مسكا جزئيا عنك فترة نومك، هذه نعمة تحتاج إلى شكر، فتشكر رب العالمين سبحانه وتعالى عليها. ولذلك ناسب العبد أن يقول بعد يقظته الحمد لله مثنيا على الله عز وجل الذي أحيانا بعد ما أماتنا، يعني أرجع إلي نفسي وروحي بعدما كانت منفصلة عني وأنا نائم، وإليه النشور. النشور يعني البعث بعد الموت. رب العباد سبحانه وتعالى، والحديث السابقة تبين ذلك، قد يمسك نفس الإنسان فيميته ويبقى إلى أن تقوم الساعة، ولكن لابد من البعث. فكلمة وإليك النشور فيها فائدة، أن مصير العبد إلى الله، وأن الله عز وجل يبعث هؤلاء الموتى للحساب والجزاء. هذا الحديث يا إخواني كالذي قبله في التوسل إلى الله عز وجل والثناء عليه عند النوم، نتعلم ذلك لنطبقه تطبيقا عمليا في حياتنا صباحا ومساء. إخواني الكرام، أذهب بكم إلى فاصل قصير ثم أعود بعده إن شاء الله تبارك وتعالى. أحمد الله جل ذكره، وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه وبعد. ذكرت فيما مضى حديثين تحت الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله، باب السؤال بأسماء الله عز وجل وأيضا الاستعاذة بها. أذكر بعد ذلك الحديث الثالث، وهذه الأحاديث كلها بمعنى، ولكن نذكر أنفسنا بها. وأطالب إخواني كما ذكرت بأن من لم يعرف مثل هذه الأحاديث عليه أن يسجلها وأن يحفظها ليتعبد ربه سبحانه وتعالى بها. يقول الإمام البخاري رحمه الله في الحديث الثالث الذي ساقه تحت هذا الباب، حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن خراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسمك نموت ونحيا. فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. هذا الحديث كالحديث الذي قبله، لم يعني يأتي فيه شيء زيادة على الذي قبله إلا عبارة أو كلمة واحدة فقط. يعني هو في الحديث هنا يقول إيه؟ إذا أخذ مضجعه من الليل. حديث السابق إذا آوى إلى فراشه، ولم يذكر لا الليل ولا النهار. العبد على كل إذا آوى إلى فراشه ليلا أو نهارا لينام عليه أن يقول هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: باسمك أموت وأحيا. هنا باسمك نموت ونحيا. إذا استيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. يا ليتنا يا إخواني نتعلم شيئا من ذلك. هذا من الذكر العظيم الذي يجعل العبد أو قلب العبد دائما يعني رطبا حيا مستيقظا مقبلا على ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الحديث الرابع تحت هذا الباب يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. يا إخواني انتبهوا لهذه الأحاديث. كل واحد منا يريد السعادة لنفسه في هذه الحياة، وإن سعد فيها على ما يرضي الله عز وجل سعد أيضا في الآخرة، وكذلك أيضا يريد السعادة لأولاده لذريته. هذا في الحقيقة لون جميل من ألوان الدعاء بأسماء الله تبارك وتعالى، تقول بسم الله. النبي عليه الصلاة والسلام يدل الأمة على أمور عظيمة جدا، وده يدل على أن الشريعة الإسلامية في الحقيقة يعني أولت الإنسان من كل الجوانب ما يجعله في قمة النعيم والسعادة إن ارتبط بذلك. في كل أمر تجد في التشريع الحكيم إشارات تنفعك وتعود عليك بالنفع. شوف تأمل النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمؤمنين الرؤوف الرحيم ماذا يقول، نتعلم ذلك بل نحفظه لنقوم به. أنت يا عبد الله تريد لأولادك الاستقامة والخير والفلاح والتوفيق والنجاح والسعادة وغير ذلك، افعل ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ذلك. قال إيه الحديث بيرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله بالحلال والمشروع، المرأة رب العباد أحلها للرجل بعقد الزواج الذي يتم بينهما، فأراد الرجل أن يأتي أهله بعد هذا الزواج الصحيح، عليه أن يقول هذه الكلمة. لماذا؟ ليحفظ الله ذريته من الخطر. لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، تبدأ بسم الله عز وجل، تلجأ إلى الله تبارك وتعالى، تتوسل وتتقرب إلى الله سبحانه بأسمائه الحسنى سبحانه وجل في علاه وصفاته العليا، تقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كلمات جميلة جدا تسأل بها ربك ومولاك باسمه سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجنبك الشيطان، أن يبعد عنك الشيطان، أن لا يجعل للشيطان عليك سبيل. وأنت تسأل ربك ذلك تسأله أيضا أن يبعد الشيطان عن الذرية التي إذا شاء الله عز وجل وأراد أن تكون نتيجة لهذا اللقاء بين الرجل والمرأة، حفظ الله الذرية التي تأتي نتيجة هذا اللقاء. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني أبعد الشيطان عن الرزق الذي ستسوقه إلينا من البنين والبنات. أنا في الحقيقة أقف عند ذلك وأخاطب إخواني، ألسنا بحاجة إلى هذا الذكر العظيم؟ أليس من الخير بنا أن نأتي ونقول مثل وأن نتعلم ونحرص على حفظ هذا الكلام ومعرفته والقيام به لله تبارك وتعالى؟ أنا وأنت المستفيد يا عبد الله، إذا أراد الرجل أن يأتي أهله في الحلال المشروع ماذا يقول؟ اللهم جنبنا الشيطان، يا رب ابعد عني وعن زوجي الشيطان، وابعد عني وعن ذريتي التي سترزقني إياها إن شئت وأردت أيضا الشيطان. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طب العبد المسلم قال ذلك، ما الذي سيترتب على هذا القول؟ شوف الكلام بقى والوعد من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، يعني إذا شاء الله عز وجل وأراد أن تكون لك ذرية نتيجة هذا اللقاء، قال: لم يضره شيطان أبدا. لماذا؟ استعاذ بالله، لجأ إلى الله، سأل ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ولذلك يعني مثل هذه الأحاديث يا إخواني أحاديث جميلة جدا، وهي داخلة في التعبد لله عز وجل، وتدخل تحت أمر الله تبارك وتعالى لنا في قوله: ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. فنحن ندعو الله عز وجل بأسمائه كما أننا لا ندعو غيره لأن غيره لا يملك شيئا. يا عبد الله احفظ هذه الأحاديث وتعلمها وعرفها وتعبد لربك سبحانه وتعالى بها، فأنت المستفيد، أنت الذي سيعود عليك النفع والفضل وعلى ذريتك إن أراد الله عز وجل لك شيئا من ذلك. الحديث الخامس تحت هذا الباب، البخاري رحمه الله ساق لنا عدة أحاديث كلها لنستفيد نحن، لنقوم بها لله عز وجل، لنحقق العبودية الكاملة لله، والأمر بالذات بأن ندعو الله بأسمائه في كتابه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي بن حاتم يقول إيه: سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قلت: أرسل كلابي المعلمة. قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فخزف فقل، فخرق فقل. كلام جميل، توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه بيقول إن أنا بسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كلاب المعلمة. إيه الكلاب المعلمة؟ يعني اللي هي كلاب الصيد التي يرسلها صاحبها لكي تصطاد له ما يريد أن يأتي به مما يمكن أن يكون في البادية وغير ذلك من الأشياء المطلقة. فهو الكلاب، فيه كلاب تعلم ذلك وتعرفه وتعد لهذا الأمر، ولذلك قال: كلابي المعلمة، يعني التي علمها، ليست الكلاب التي تهجم على أي أمر فتنهشه أو ما إلى ذلك، لا، ده كلاب معلمة بتستطيع إن هي تجرح الصيد الذي يناله أو يرغب فيه صاحبه، وبالتالي إن فعلت وكانت مرسلة من صاحبها بهذه النية أحلها رب العباد سبحانه وتعالى له. قال: إن أرسلت كلابك هذه المعلمة وذكرت اسم الله عز وجل، ده الشاهد من الحديث، أنك تذكر اسم رب العالمين سبحانه. لا تفعل ذلك، تترك الكلاب لا مثلا تفعل هكذا دون ذكر اسم الله يعني سبحانه، أو أنك لا ترسلها تذهب بها بنفسها، لا، أنت ترسلها وتذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها. فإن أمسكنا لك شيئا فكل، وإذا رميت بالمعراض، المعراض هو السهم، المعراض هو السهم، فدخل فيما أرسلته أيضا فكل. حقيقة الحديث هذا حديث عظيم جدا، يدل على نوع آخر من أنواع عبادة الله تعالى بذكر اسمه سبحانه وتعالى على الصيد. كلاب المعلمة اللي تقبل التعليم، لأنه هنا يقول نواصل، يقول إيه، يقول عدي بن حاتم: أرسل كلابي المعلمة. هنا معلمة يعني إذا أمرتها تأتمر، تقول لها افعلي اذهبي تفعل، نهيتها تنتهي، ده اسمه كلب إيه، كلب معلم. وده طبعا بيحتاج إلى تدريب، وموجود حتى النهاردة في الجوانب الأمنية في كلاب أيضا معلمة ومعروفة ومشهور هذا في العالم بأسره. هذه الكلاب المعلمة إذا أرسلتها فأمسكت لك شيئا من الصيد فكل، بس لابد أن تكون أنت بنص الحديث أنك أرسلتها. مفهوم الحديث أنها إذا ذهبت بنفسها دون أن ترسلها أنه لا يحل لك الأكل منها. ومفهوم الحديث أيضا أنه إذا لم يذكر الله عند الإرسال لا يحل له أن يأكل منها. حقيقة حديث عظيم أيضا لمن يعني عنده حرفة أو هذه المهنة، عنده كلاب علمها للصيد، أباح له الشرع ذلك. ولكن اللي بنستفيده من الحديث إيه؟ أن يعيش العبد بذكر الله عز وجل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يذكر: ترسل كلبك المعلم، بس إيه؟ تذكر اسم الله عز وجل. إذا أمسك لك صيدا طالما أنك أرسلته وهو معلم وذكرت اسم الله عز وجل عليه فكل. بعد ذلك فيه سعة، والإنسان يقوم بذلك ذاكرا اسم ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الحديث السادس بعد ذلك يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا، صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة هذا الحديث أفاد فايدة، أن ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر اسم الله سبحانه وتعالى شرط في حل الأكل من الايه من الذبيحة. وحتى مع أني يعني لو كان ظاهر الذابح هو الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، لأنه بيسأل احنا في عندنا ناس حديث عهد بإسلام بشرك، يعني كانوا مشركين ثم أسلموا ويأتون بشيء من اللحم ولا ندري أذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه أم لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا اذكروا أنتم اسم الله تبارك وتعالى عليه. وليس معنى هنا اذكروا اسم الله عليه أنها لو ذبحت على الشرك أنها جائزة، لا، ولكن هي تكون ذبيحة صحيحة، ذبحت بطريقة مشروعة، ولكنك لا تدري أذكر اسم الله عليها أم لا. في هذه الحالة أذكر اسم أنت ربك سبحانه وتعالى ومولاك. وهذا الحديث يدل على نوع أيضا آخر من أنواع العبادة نتقرب به بذكر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة. وهذا من جنس ما تقدم من الأحاديث الواردة في السؤال باسم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة يا إخواني احنا نتعلم هذه الأشياء من النبي صلوات الله وسلامه عليه. نستفيد لو أن إنسانا قدم لك طعاما فيه لحم ولا تدري يعني هل هو ذكر اسم الله عليه أم لا، سمي الله تبارك وتعالى أنت وكل، بشرط أن تكون ذبحت على اسم الله عز وجل في الأصل، يعني ذبحت لله تبارك وتعالى ولم يكن فيها لون من ألوان الشرك، أو أنها تكون يعني مخنوم منخنقة أو منقوذة أو متردية فماتت ولم تذبح، هذا ذكر اسم الله عليها لا يحلها، بل يجب أن تكون مذبوحة بطريقة شرعية صحيحة، ولكن فقط أنت لا تعلم هل ذكر اسم الله عليها أم لا. وده يدل على أهمية ذكر رب العالمين سبحانه وعلى مكانة ذكر الرب الكريم جل في علاه. وهذا يعطيك يا عبد الله يا أيها المؤمن يا من تفعل ذلك تعظيما وتقديسا وتنزيها لربك سبحانه وتعالى ومولاك، فتقوم يعني عظمة الله عز وجل في قلبك، لأن كل ما تفعله ترجع فيه إلى ربك سبحانه وتعالى ومولاك، ويكون باسم الله تبارك وتعالى وحده. الحديث السابع بعد ذلك قال فيه الإمام البخاري رحمه الله، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكبشين يسمي ويكبر، صلوات الله وسلامه عليه. الصحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه طبعا يعني جوانب فقهية حول هذه المسألة، ولكني أنا أختصر في هذا وأذكر الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى. إيه هي الأضحية؟ النسك الذي يذبحه العبد في أيام عيد الأضحى، يعني يوم الأضحى وأيام التشريق، تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وده له وقت محدد عينه الشارع الكريم، من بعد صلاة عيد يوم العاشر من شهر ذي الحجة إلى آخر أيام الثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذا محل وموطن ذبح الأضحية. هنا أنس رضي الله عنه يقول ضحى يعني ذبح نسك لله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام، قال بكبشين. الكبش هو الذكر من الضأن، هو الذكر من الضأن. قال يسمي ويكبر، يعني يسمي ويكبر عند الذبح صلوات الله وسلامه عليه، يقول بسم الله والله أكبر. إيه معنى بسم الله والله أكبر؟ يعني أذبح متقربا إلى الله عز وجل باسمه، لأنها عبادة لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وده الحديث ينضم أيضا إلى الأحاديث السابقة التي فيها دعوة إلى أننا ندعو الله عز وجل بأسمائه ونتقرب إلى الله عز وجل بأسمائه، وده لون من ألوان العبادة العظيمة. ولذلك في الحقيقة يعني فهمي أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ساق هذه الأحاديث لهذه العلة. رب العباد أمرنا أن ندعوه بأسمائه، ويأتي الإمام البخاري رحمه الله يذكر بعض الأمثلة، ودي نماذج قليلة جدا عما ورد في السنة، ولكن لنتعلم من خلالها أن نعيش مع الله عز وجل، وألا ننفك عن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن نعلم عظمة أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وأن ندعو الله عز وجل بأسمائه سبحانه وتعالى الحسنى. الحديث الذي يأتي بعد ذلك قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله سبحانه وتعالى جل في علاه. جندب رضي الله تعالى عنه يذكر أمرا رآه بعينيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، يعني يوم الأول من عيد الأضحى المبارك، يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، وده السنة، خض في طبعا يوم العيد في سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى صلاة العيد ثم خطبة بعدها، والسنة أن تكون الصلاة قبل الخطبة. وهنا الصحابي الجليل جندب رضي الله تعالى عنه يعلمنا ذلك، جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، وثم هي حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، يعني في ترتيب، يعني صلى ثم قام إلى مقامه صلى الله عليه وسلم ووقف أمام الناس وخطبهم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله. دي أحكام تتعلق بالفقه أنا وأنت نحتاج نتعلمها. بعض الناس يذبح يقول عندي أضحية وأدو أن أذبحها، بل أن بعض الناس يأتون بأشياء أكبر من ذلك، أكبر من الكرش مثلا، كان يأتي مثلا ببقر أو جاموس أو شيء من الإبل، وبعدين يقول والله أنا عايز أوسع على الناس فيذبح يوم التاسع من ذي الحجة. هذه ليست أضحية، الأضحية زمانها بعد صلاة العيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه: من ذبح قبل أن يصلي، يعني سواء كان في يوم العيد قبل الصلاة أو في يوم قبله، ماذا يفعل؟ قال: فليذبح مكانها أخرى. طبعا هذا إذا كانت عنده إيه سعة ويستطيع أن يفعل. طيب ومن لم يذبح فليذبح باسم الله، ده موطن الشاهد من الحديث. الإمام البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث لهذه الكلمة، قال: من لم يذبح فليذبح باسم الله، باسم الله تبارك وتعالى. يعيش العبد مع ربه ومولاه. أنا أذكر مرة أخرى بقول الله عز وجل لنبيه في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا أيها المسلم، يا عبد الله، يا أيتها المسلمة، يجب أن نكون مع الله في كل وقت وحين، وألا يغيب عن بالك وذكرك وفكرك رب العباد سبحانه وتعالى. فإذا قمت ذكرت اسم الله عز وجل، وإذا جلست، وإذا نمت، وإذا استيقظت من نومك، إذا أردت أن تذبح، إذا أردت أن تأتي أهلك، كل ما يتعلق بحركاتك وسكناتك لك فيها ذكر لربك سبحانه وتعالى مولاك. الذبح عبادة عظيمة جدا يقوم بها العبد لربه ومولاه في هذا اليوم العظيم، والأضحية كما ذكرت سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي نعمة من الله عليك أيها المسلم. الله عز وجل الذي أحياك وأمد في عمرك حتى أتيت إلى هذا اليوم العظيم، فأنت يا عبد الله يا من لم تقف بعرفات وتحج بيت الله الحرام، الحجاج ينحرون لله عز وجل، المتمتع والقارن يفعل ذلك، أنت في مكانك قم بنسك قدمه لربك سبحانه وتعالى ومولاك، وهو نعمة من نعم الله عليك أن أبقاك الله عز وجل، أمد في عمرك، أعطاك شيئا من المال كي توسع على نفسك، على بيتك، على أولادك، ولكي تهدي لإخوانك، ولتعطي شيء للفقراء والمساكين، فيكون في المجتمع لحمة واحدة. وده غرض من أغراض التشريع الرباني الذي جاءنا من عند الله عز وجل. شوف تأمل الآية وهي صورة كاملة وردت فيها إشارة إلى هذا الذبح في القرآن الكريم، يقول فيها رب العالمين سبحانه موجها الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صلي صلاة العيد ثم انحر لربك ومولاك. آخر حديث الإخوان الكرام في هذا الباب يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله. حديث عظيم جدا. احنا بنجد اليوم قطاع عريض جدا من البشر لا يفقهون مثل ذلك، ويحلفون بالكعبة وبالنبي وبأبيه وبأمه وبالأمانة وغير ذلك. شوف الحديث في صحيح البخاري يرويه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه يقول: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله. الحقيقة ده تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام بعد النهي: لا تحلفوا بآبائكم، هذا نهي عن أن نحلف بالآباء، ومفهومه بالآباء وبغير الأبياء وبغير الآباء، بدليل أنه قال مؤكدا بعد ذلك: ومن كان حالفا فليحلف بالله. يقف عند هذا الحد. الحلف في الحقيقة تأكيد لما تقول. طيب اللي يعرف وجه الحقيقة فيما يقوله الإنسان من؟ رب العالمين سبحانه. وبالتالي يا عبد الله لا تحلف إلا بالله، لأن لو حصل خلاف بينك وبين إنسان ما، قال مثلا: أنا أعطيتك شيئا وأنت قلت له لم تعطني، من المطلع على ذلك؟ رب العباد. فأنت لما تحلف وهو يحلف أنت تستشهد بربك سبحانه وتعالى، وهو شاهد حاضر جل في علا، أما غيره فلا يدري شيئا عن ذلك. الإمام البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث تحت هذا الباب ليبين أن الحلف لا يكون إلا بالله، وأن ذكر الله عز وجل أو صفة من صفات الله تعالى لتأكيد الخبر أمر مشروع. في خبر أسوقه لإخواني فأذكر اسم الله هنا أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أستدل بها على صحة قولي مؤكدا ما أقول، هذا أمر إيه؟ أمر مشروع. ويستفاد من أن الحلف لا يكون إلا بالله، باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الحلف بمخلوق، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، هذه جملة من الأحاديث العظيمة تحت هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري لندعو ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذه الأحاديث في مجملها تربط العبد بربه سبحانه وتعالى ومولاه، وما أجمل أن يعيش العبد في كنف الله عز وجل، وأن يعيش العبد ذاكرا لاسم ربه ومولاه، معظما ذات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أكرر مرة أخرى من باب حبي لكم إخواني الكرام أن نحفظ شيئا من هذه الأحاديث، وأن نتعلمها، وأن نقوم بتطبيقها تطبيقا عمليا في حياتنا. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأختم الكلام بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد بينوا سنن الحبيب المصطفى حتى غدا الشرف في الآفاق منتشر.